يقول الأحد الجاي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو المجلس 63 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، وهو المجلس 15 في قراءتنا لتفسير سورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده من الأحاديث في معنى قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا من سورة النساء. قال: وقال البخاري. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عامر بن ميمون قال: إن معاذ لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرأت عين أم إبراهيم، لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب فارتحل إلى خليل من أهل إلى خليل له من أهل الموصل. وقال بعضهم: من أهل مصر ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته. فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل، فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوع إليهم بغير ميرة، وليظن أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك، فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقا. فلما صار إلى منزله نام وقام أهله، ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجنوا منه وخبزوا، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك؟ فقال: نعم، هو من عند خليل الله. فسماه الله خليلا. وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، ولما قام لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد، أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عامر بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن الجوزجاني بمكة، حدثنا عبد الله الحنفي، حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، وإذا بعضهم يقول عجب إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحيح وغيرها.
طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الذي في الصحيحين، يعني كونه حبيب الله لا يعني أنه ينتفي عن الخلة، فالخلة مرتبة فوق المحبة، فهو حبيب الله ثم ارتقى وصار خليل الله، ما في أي إشكالية. مثل ما نقول: مسلم مؤمن صار محسن. نعم، والأنبياء يرتقون في مراقل العبودية، وإلا كيف يكون بعضهم فوق بعض بالعبودية، بدرجات العبودية، بمقامات العبودية. نعم.
أحسن الله عليك. وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس إن أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وكذا روي عن أنس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد الله عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس أحدا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجع فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله، ما دخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: ومن؟ قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: فيما اتخذني ربي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم.
طبعا الحديث إن الله خص إبراهيم بالخلة وتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم، يعني ابتداء خص بهذا ثم شاركه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكلام لموسى يعني ابتداء ثم شاركه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. واختص رسولنا بالرؤية كما في ليلة الإسراء والمعراج، وهي الرواية الصحيحة عن ابن عباس، وانتصر لها إمام الأئمة ابن خزيمة، وهو الصواب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى أن خفقان قلبه لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء. وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدره وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما ترى أن للناظرين أو ما توارى. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خيرهم فإن الله كان به عليما. قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وكذا رواه مسلم عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة،
يعني له باللي بيتزوجها ولا هو يتركها بل يعضلها، نعم، لأجل المال. نعم.
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب أخبرني
هذا صاحب الإمام الشافعي، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من كبار تلاميذ الشافعي. نعم.
أحسن الله عليك. عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: إن الناس استفتوا رسول الله ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به. والمقصود أن الرجل إذا كانت في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة: وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفسه أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، وهي قوله: في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت وارثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله: والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك في قوله: لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. وقال سعيد بن جبير في قوله: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. وقوله: وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما، تهيجا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر، وإن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزنا وإعراضهم فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يقول تعالى مخبرا ومشرعا من حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ثم قال: والصلح خير، أي من الفراق. وقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. ذكر الرواية بذلك. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يوم لعائشة، ففعل. ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية. قال ابن عباس: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى وعن أبي داود الطيالسي به، وقال حسن غريب:
ما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، لكن بشرط واحد: أن لا يصطلحا على تحليل حرام أو تحريم حلال. يعني مثلا لو اصطلحا على أن يكون الزواج سرا، فهذا أمر لا يبيح الزواج، بل لا بد من الإعلان في الزواج. لو اصطلح على أن تتزوج هي بدون وليها لم يصح هذا الزواج. لو اصطلح على أنه لا يخبر أهله وأقاربها لا يصح هذا الزواج. لو اصطلح مثلا وقال لها: لا تنجبين ولا أنجب مثلا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فإذا لابد أن ندرك أن اصطلاحهما مباح على كل شيء جائز، أما تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله عليك. قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 90 نسوة وكان يقسم لثمان. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عروة قال: أنزل الله في سودة وأشباهها.
عن هشام عن أبيه.
عن هشام عن أبيه عروة.
إيه ما في عن. يعني هو أبوه عروة.
أحسن الله عليك.
نعم.
عن أبي عروة قال: أنزل الله في سودة وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد موصولا. وهذه الطريق رواه الحاكم في مستدركه فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفارقت نفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرا، والله أعلم.
طبعا القسم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن واجبا، وإنما كان يقسم تفضلا، لأن الله عز وجل قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. نعم.
أحسن الله عليك. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مسلم
محمد بن يحيى
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت: أنشودك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقي لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، ولكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب مرسل.
طبعا هذه المسألة مسألة مهمة بحثها العلماء. لو أن النبي طلق امرأته، هل يجوز أن يتزوجها الناس أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ما كان ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. المطلقة ليست زوجة، صح ولا لا؟ احفظوا الآية هذه عشان يكون دليل لكم، وهو قول الجمهور. نعم.
أحسن الله عليك. وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قال الرجل: تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله لا يكون بمستكثر منها، ولا يكون لها ولد، ويكون لها صحبة، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. حدثني المثنى حدثنا حجاج بن ملهان حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: والرجل يكون له امرأة إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بن حماد تقدم. ولله الحمد والمنة. وقال قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن آية فكره ذلك فضربه بالدرة. فسأله آخر عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ثم قال هذه المرأة تكون عند
يعني مقصود عمر عن مثل هذا فاسألوا أي اسألوا أسئلة تنبني عليها أحكام وعمل لا تسألوا أسئلة ما وراها فائدة مثل أسئلة صبيغ وما أكثر الصبغاء اليوم الذين تصبغوا بالدين وما هم من الدين إلا بالصبغ وليس من صبغة الله في شيء. يجي يقول لك ما معنى ليش قال والذاريات ذرا؟ طيب أنت إيش تستفيد ليش قال والذاريات ذرا؟ ليش قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى؟ ليش ما ذكر اسمه مثلا؟ من هو هذا الرجل؟ طيب أنت إيش تستفيد؟ من هو هذا الرجل؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا من هو هالمرأة هذه؟ طيب أنت شكو؟ شو تستفيد لما تعرف أنها هي منه؟ فهذه أسئلة مكروهة، إنما الأسئلة المحبوبة هي التي يترتب عليها عمل. وما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خارج بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذفها فتكون فراق فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وابي الأحوص ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل وأربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جابر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف ولا أئمة ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم. وقال الشافعي أنبأنا بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها
إما كبرا
أحسن الله عليك إما كبرا أو غيره فأراد طلاق
منطوق القرآن إما يبلغن عندك الكبر
إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق.
هذه عاقلة يعني هي فهمت أن كونه موجود الزوج ولو تقسم ما بدا له خير من أن تجلس بدون الزوج. نعم
أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأنا علي بن محمد بن عيسى أنبأنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى تمام الآيتين أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثارة في القسم من ماله ونفسه. فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك. فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها عليه ذلك. ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة كان حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وأثر عليها الشابة فناشدت الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل رجعها ثم عاد فأثر عليها الشابة فناشدت الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل رجعها ثم عاد فأثر الشابة عليها فناشدت الطلاق ثم قال لها فقال لها ما شئت إذا بقيت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما تريدين من الأثارة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثارة فأمسك على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثارة فيما أثر به عليها. وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذكره بطوله والله أعلم.
لأن الزواج في الشريعة الإسلامية ما هو زواج نصراني ما فيه فكاك، الزواج في الشريعة الإسلامية شراكة اجتماعية، الشراكة الاجتماعية ممكن أن تكون بتمام الحقوق ممكن أن تكون ببعض الحقوق مثل الشراكة الاقتصادية مثل الشراكة في الجوار الشراكة في المال ونحو ذلك. هذا غلط أن نتصور أن الزواج هو خلص هذه لك وأنت لها ما يمكن الفكاك، هذا غلط، هذا مو من الدين، الفكاك الطلاق الله أباحه. نعم
أحسن الله عليك. وقوله والصلح خير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخير وأن يخير الزوج لها، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق، وخير من تماجي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله عز وجل من الفراق قال والصلح خير بل الطلاق بغيض إليه عز وجل. ولهذا قال، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا من جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن جثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معروف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه مرسلا. وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تتجشموا.
الصواب أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق أنه حديث مرسل، إنما أرسله محارب بن دثار، وذكره في بعض الطرق لابن عمر لا يجعله موصولا والله أعلم. نعم
أحسن الله عليك. وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلامة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا هذا قال وهذا أصح. وقوله فلا تميل كل الميل، أي فإذا ميلتم إلى واحدة منهن فلا تبالغ في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناها لا ذات زوج ولا مطلقة. وقال أبو داود الطيالسي أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عن قتادة به. وقال الترمذي وإنما أسنده همام ورواه هشام الجستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما, أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه في الحالة الثالثة وهي حالة الفراق, وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه بها من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما, أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا, إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما, ولهذا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي وصيناهم بما وصيناهم من تقوى الله بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا, كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد, أي غني عن عباده حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا, أي هو القائم على كل نفس بما كسبت, الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا, أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. وكما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاع أمره. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز, أي وما هو عليه بممتنع. وقوله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, أياما ليس له همة إلا الدنيا, اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك, كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله والآخرة أي عند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخر لهم من العقوبة في نار جهنم, وجعلها كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر, وأما تفسيره وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر، فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة، أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا، ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا.
طبعا هذه الجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض كررت هنا 3 مرات، ويظن بعض الناس أن هذا التكرار محض، وليس كذلك. ففي الأولى لله لا بد أن تفهم أن اللام في الأولى لام ملك وإيجاد، لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وإيجادا، فلما كان له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وإيجادا وصى وأمر ونهى. الثانية فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، اللام لام الاستحقاق، يستحق ذلك لأنه الغني الحميد. الثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض، هنا اللام لام المآل أي قوة وقدرة. إذن في الأولى ملكا وإيجادا، في الثانية غنى واستحقاق، في الثانية قوة وقدرة. فالأول يرزقك إيش؟ يرزقك الطمأنينة أن الخلق خلق الله، والثانية يرزقك التعظيم، والثالثة يرزقك التفويض، تفوض أمورك إلى الله. نعم.
أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة في حقا في تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم أي أشهد بالحق، أي أشهد الحق ولو عاد، أي أشهد الحق ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل أشهد بالحق وإن عاد ضررها عليك وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، إن الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك والله وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على كل حال على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشقوه ليرفق بهم فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. الله. وقوله وإن
الهوى يا الإخوة سبب كل عيب ديني، الهوى فلا تتبعوا الهوى أنت، الهوى سبب كل عيب ديني، والاتباع سبب كل كمال ديني، فهما متضادان بقدرهما النقص والكمال. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا. قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ولهذا توعدهم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيهم بذلك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب التحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثباتا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقوله هو الكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني
وهذا
من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: نزل، لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، لهذا قال تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. يخبر تعالى عن من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حفص بن جميع عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا، قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد:
تمادوا على كفرهم
حتى ماتوا. وكذا حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجعفي عن عمرو الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثا، ثم تلا هذه الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من مولاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة. ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهيج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد يناسب هنا أن نذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار. تفرد به أحمد وأبو ريحانة: هذا هو أزدي وقال أنصاري واسمه شمعون بالمعجمة، فيما قاله البخاري وقال غيره بالمهملة. والله
هذا المقصود من الانتساب أنه إذا انتسب الإنسان إلى آبائه عزا وكرما يعني يعتز بهم وعلى ما كان منهم من الكفر والشرك فهو يلحق به، هذا المقصود، وليس المقصود كونه يعتز بهم لكونهم شرفاء، لكونهم مؤمنين، لكونهم كرماء مثلا، فهذا مطلوب أصلا، واضح؟ يعني هذا في عزاء الجاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكلوا، يعني كان الفخر بالجاهلية عندهم، أنا أبي اللي غزى سوى كذا كذا، مثل بعض المنتسبين إلى الدين اليوم جهلا يقول ترى أنا جدي اللي غزى قبيلة فلان ويفتخر بهذا، هذه مصيبة.
أحسن الله عليكم. وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتمهم على ذلك فقد شاركتمهم في الذي هم عليه فالذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم في المأثم كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم أي نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقوله إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا أي إذا أي كما اشتركوا في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشرب الحميم والغسلين للزلال.
الشيخ قرأ من حفظه
إن الله نحن
عندنا موجود
إن الله جامع في جهنم جميعا.
نعم
جزاك الله خير. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله أي نصر تأييد وظفر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي ساعدناكم في الباطن وما آلوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي نستحوذ عليكم نغلب عليكم كقوله استحوذ عليهم الشيطان وهذا أيضا تودد منهم إليهم فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحضروا عندهم ويأمنوا كيدهم وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم بل هو يوم تبلى فيه السرائر.
الله
أكبر. ويحصل ما في الصدور. وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال عبد الرزاق أنبان الثوري عن الأعمش عن ذر عن سبيع كندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقال علي رضي الله عنه أدنه فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة. وقال السدي سبيلا أي حجة ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية.
وهذا نص الحديث لا يمكن أن الكفار مهما اجتمعوا أن يستأصل أمة الإسلام بالكل. فقد تعلمون من خلال التاريخ أن المجوس والنصارى واليهود اجتمعوا على استئصال المسلمين ما قدروا، ثم اجتمعت أمة النصارى بجميع دولها من أوروبا وجاءوا وأرادوا استئصال المسلمين، ما قدروا إلا على أخذ بيت المقدس 90 سنة، ثم قهقرهم الله تبارك وتعالى ودحر. ثم تعاونت جحافل التتار مع النصارى واجتاحت الأمة الإسلامية، لكن ما استطاعت استئصال الإسلام. نعم،
أحسن الله عليك. أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن لننصور رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه
فيما
أملوه فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على صح قول العلماء، وهو من عنباء العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم الصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
وهذه الآية أيضا تتضمن معنى آخر وإن لم يذكره الحافظ ابن كثير وهو مهم، وهو أن الله تبارك وتعالى لما أخبر عن قدره لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تضمن ذلك أمرا شرعيا، وهو أن أنتم لا تكونوا ممن يجعلون للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تكونوا سببا، فهذا أمر شرعي قدري يتضمن أمرا شرعيا. أنتم أيها المسلمون لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو كان أمرا يسيرا كبيع العبد المسلم للكافر، فكيف إذا كان بإدالة دولة الكفر على المسلمين؟ ولو كان المسلم مهما كان، ما دام اسمه مسلم فليس لك أن تديل الكافر عليه. نعم،
أحسن الله عليك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقال ها هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمه عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله وهو خادعهم أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون.
تفسير وهو خادعهم بالاستدراج هو الصواب، هذا هو معنى مخادعة الله المنافقين، أي يستدرجهم. نعم،
أحسن الله عليك. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وقد ورد في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به وفي حديث آخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار عياذا بالله من ذلك وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة وإذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردوية من طريق عبيد الله بن جحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه
ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقوم من النوم قبل أن يتوضأ يأخذ يمينه ويمرره على وجهه حتى يذهب النوم ثم إذا توضأ انحلت عقده ذكر الله انحلت عقده وإذا توضأ انحلت عقده وإذا قام إلى النافلة وصلى ركعتين انحلت الثالثة فقام إلى الصلاة نشيطا نعم
أحسن الله عليك
هذه قضية مهمة وهي يكره أن يقوم الرجل الصلاة وهو كسلان هذا منطوق الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فغلبه النوم فليرقد فإنه لا يدري لعله يقوم يدعو فيسب نفسه نعم
أحسن الله عليك يغفر فإن الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه فقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هذه صفة ظواهرهم كما قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال يراؤون الناس أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولا حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنة أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار
من حافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء وعلى صلاة العصر في الجماعة فإنه إن شاء الله يبرأ من النفاق هذه علامة طيبة احفظها كونه يمكن يكون كسلان في بعض الصلوات هذا ليس معناه أنه منافق لأن من صلى البردين دخل الجنة نعم
أحسن الله عليك وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي
المقدمي
حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري
الهجري
عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه
الحديث هذا ضعيف لكن لا شك أن الإنسان ينبغي أن تكون صلاته في خلوته أحسن من صلاته في جلوته وأعرف من بعض مشايخنا رحمهم الله كانوا إذا صلوا أمام الناس أنا من الطلاب الذين كانوا يقول في نفسي ليش الشيخ مستعجل وأعلم علم اليقين أنه كان إذا صلى في بيته يطيل ليش؟ حتى لا يرى أنه يطيل في المسجد ثم يذهب إلى البيت تكون صلاته أخف، فما يريد أن يقع في هذا المعنى. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لا هنا وعما يراد بهم من الخير معرضون.
لا حول ولا قوة إلا بك.
وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذه احفظ، هذه من ثلاثيات الإمام مالك، مالك عن العلاء عن أنس بن مالك، جميل الإسناد هذا، مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك. نعم،
أحسن الله عليك. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. الآية. وقال مجاهد المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى هؤلاء، يعني اليهود. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العثيرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
تدور مصالحها، تبي تأكل بس، حالهم كحال البهائم، لا حول ولا قوة إلا
ولا تدري أيتهما تتبع. وتفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه، وقال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك.
الصواب أنه موقوف من كلام ابن عمر. نعم،
أحسن الله عليك. قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به مرفوعا، وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة عن عبيد الله به مرفوعا، ورواه أحمد بن سلمة عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه أيضا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
إذن هذه الروايات تؤكد أن من رفعه أصاب، وأن من أوقفه لم يعني لم يخطئ، لكن روي موقوفا ومرفوعا. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن ابن عبيد الله عن ابن عبيد عن أبيه أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه، فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر كذبت، فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر ما أظن صاحبكم إلا كما تقولون، ولكني شاهد النبي الله إذ قال كالشاة بين الغنمين، فقال هو سواء، فقال هكذا سمعته. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمر.
طبعا هنا قوله ما أظن قال كذبت، هو ما هو تكذيب للصحابي الآخر، وإنما تخطئ، أي بمعنى أخطأته. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الإمام فقال ابن عمير الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي وعن أبي جعفر عن محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص عنده عبد الله بن عمر، فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة بين الربيضين، إذا أتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال ابن عمير ليس كذلك، وإنما قال رسول الله.
قال ابن عمر ليس كذلك.
فقال ابن عمر
ليس كذلك، ابن عمير هو اللي يحدث. نعم، هذا خطأ مطبعي. فقال ابن عمر
ليس كذلك، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كشاة بين
غنمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضب، فلما رأى ذلك ابن عمر قال أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك. طريقة أخرى عن ابن عمر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن بودويه عن يعفر بن روذي قال سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين.
يعني كان ابن عمر يقول أخطأت في اللفظ. نعم
أحسن الله عليك. ورواه أحمد أيضا من طرق عن عبيد بن عمر عن ابن عمر. ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فوقع أحدهم فعبر ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الهلكة ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاء سيل فأغرقه. فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والذي مكث الكافر.
هذا مثال عجيب من عبد الله بن مسعود. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمنين وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم لي فإني أخشى عليك وناداه المؤمن أن هلم لي فإن عندي وعندي ويحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذي
نعم حتى أتى عليه آذي فغرقه الآذي الموج.
أحسن الله عليك.
نعم مكتوب عندك في الحاش.
نعم أحسن الله عليك. جزاك الله خير يا شيخ. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين رأت غنما على نشز
يعني مكان مرتفع
على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف ثم رأت غنما على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف.
الغنم تشمشم. هذول أنا من هذول ولا مو من هذول هي تعرف بالشم.
صحيح.
فجاءت عند القطيع هنا شمت ما عرفت راحت شمت ما عرفت ضاعت بتفكر وين تروح. نعم
أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي له هو المنافقون الذين أضل أي من صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. فإنه من يضلل الله فلا هادي له والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه. فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أن يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قالها هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا نصيرا
أي حجة سلطانا مبينا
أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس قوله سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن حجة
هذه قاعدة عباسية كل سلطان في القرآن حجة أي بمعنى حجة. نعم
أحسن الله عليك. وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. ثم أخبرنا تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. وقال الوالبي عن ابن عباس عن ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار. وقال غيره النار دركات كما أن الجنة درجات.
هذه عقيدة أهل السنة أن النار دركات وأن الكفار مع كفرهم ليسوا في درجة واحدة في النار. يعني ما هو معقول أن العسكري اللي كان عند فرعون حتى عقلا ولا شرعا أن العسكري اللي كان عند فرعون يعذب مثل فرعون. واضح هذا ولا لا؟ نعم
أحسن الله عليك. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان الثوري به. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله عن ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشد عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم. يعني ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم من أسفل درك من أسفل درك من النار ولن تجد لهم نصيرا أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منه في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى ألا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفيك القليل من العمل.
الله أكبر.
فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما أي من شكر شكر من شكر شكر له أي من شكر شكر له
من شكر شكر له
من شكر شكر له ومن آمن قلبه به ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شوفوا الالتفات في نوع من أنواع البلاغة اسمه الالتفات. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ما قال فأولئك سوف يؤتيهم يؤتي الله يؤتيهم أجرا عظيما. قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. دل على أن من شرط توبة المنافق معيته للمؤمنين على وجه الصدق. يعني. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت جزاك الله خير. عندكم اسئله؟ تفضل. الايمان الانتقائي انه موجود في القلب. الجنه موجوده، النار موجود قلبا وقالبا، يعتقد هذا. لكن طيب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا ما أؤمن. آمن بكذا؟ لا. فهو ينتقي إيمانه، يقول هذا أؤمن به هذا ما أؤمن به. هذا اسمه إيمان انتقائي. واضح؟ أما الإيمان اللساني هو إيمان المنافقين. لا، الإيمان اللساني إيمان المنافقين ما في القلب شيء، فهؤلاء إيمانهم لساني وأولئك إيمانهم انتقائي، وإن كان موجود في القلب هناك لكن بعضه لا كله. نعم. أما هذول ما عندهم شيء أصلا في القلب، كله في اللسان أبدا. لا يجوز اعتقاد أن الملائكة ذكور ولا أنهم إناث. إيه هذا معناته أنه تصور شيء معين في ذهنه وهو الموجود. الملائكة جنس صمد، جنس صمد، لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون لا يتزوجون، فلا يوصفون لا بالذكورية ولا بالأنوثية. فهمت الآن؟ لكن يجوز أن تخبر عنهم بالتأنيث، لأن كلمة الملائكة مؤنثة، قالت الملائكة. ويجوز أن تخبر عن آحادهم بالذكورية لأن أكمل، قال جبريل، جاء ميكائيل. فهمت؟ هذه مسألة ثانية. الرب تبارك وتعالى يوصف بالذكورية والأنوثية، فهو فرد صمد، لا إله إلا هو، الله الصمد الذي لا جوف له. لكن كيف تخبر عن الله عز وجل؟ بخطاب الرجولة، بخطاب الكمال. قال الله، واضح؟ قال ربنا. نعم. يعني يقولون أن عياذا بالله كان هناك طائفة من المشركين من العرب يعتقدون أن الله جل وعلا تزوج بالملائكة، والنصارى يقولون تزوج بمريم، أن مريم عياذا بالله يقولون زوجة الرب، أنجب منها من عيسى، هكذا قولهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا. هؤلاء المشركون الجهلة أخذوا بمثل هذا القول لكن أعم. كيف؟ قالوا إن الملائكة، قالوا إن الله تزوج من الملائكة فأنجب سرات الجن، فقال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي أنه صار بينهم وبين الجن نسب من الله، أنهم أصهاره، أنهم من ذريته، تعالى الله عن ذلك علوا. هذا أحد الأقوال في تفسير الآية. القول الثاني، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعم بعضهم أن الله تزوج من سرات الجن مباشرة فأنجب الملائكة، وهذا القول، وهذا القول كله باطل. الجن طبعا بنص القرآن، كل شيء كل شيء. نعم. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. لو كان ما يدخلون الجنة كان هذا الكلام ما له معنى، هذا الكلام ما له معنى. ولذلك كان لو قال لك قائل هل الملائكة لهم إرادة، تقول نعم. تقول إيش الدليل؟ قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلما نفى عنهم العصيان علمنا أنهم قادرون على العصيان، أن لهم إرادة، لكن الله نفاهم لكمالهم. فلما قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، طيب الرسل لماذا الله يرسلهم للإنس والجان؟ ليبشرهم بأي شيء؟ بالجن، وينذرهم من النار. هذا فيه خلاف من أهل العلم، من قال إن الله عز وجل يعكس الأمر عليه، فنحن لا نراهم في الدنيا هم يروننا ويرون الملائكة، وهم في الجنة لا يروننا ونحن نراهم وهم لا يرون الملائكة، الله أعلم. هذا اجتهاد ما في نص. نعم. زواج المسيار أنا ما أعرف في الشريعة شيء اسمه زواج المسيار، أنا أعرف في الشريعة شيء اسمه الزواج. تسميات لا ينبغي أن نربط بها الأحكام، وإنما ننظر إلى واقع التسمية، ما المراد بالزواج؟ إذا كان الزواج وجود الشهود ورضا الولي، والزواج معلن لكن المرأة تنازلت عن سكنها أو تنازلت عن النفقة أو تنازلت عن المبيت بعلم وليها فهذا أمر ما في بأس، واضح؟ هذا أمر يعني مباح شرعا. وأنا أذكر جاء رجل صالح إلى أحد مشايخنا قال عندي بنت شيخة بزوجك، قال الشيخ أنا كبرت ما، قال لا إيه تبي تخدمك وتخدم علمك، قال بعدين إذا طالبتني بالحقوق، قال لا ما تطالبك، قال لازم تشهد حتى على هذا الشرط بعد عشان أوافق.
نعم. شيخ أخلص دينك في قليل من العمل، مكتوب أن الحديث ضعيف، يعني هل له شواهد أو لهذا المعنى؟
إيش هو؟
حديث أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، إذا له شواهد أو حديث أصح أو شيء تعيد المعنى.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل دائم خير من كثير إيش؟
منقطع.
منقطع. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن هذا كافي. نعم مستمر، ولذلك رافع بن خديج فهم الاستمرار وطبقه، وكان الناس يأتون إلى الحسن ويزوجونه وهم يتنازلون عن كل شيء بس يرضون أنه يكون زوج لابنتهم، حتى يقولون تزوج بمئة امرأة ما يضر، ما يضر ما دام رضيت ما يضر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.